بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، فجعلت أقول لعمر رضي الله عنه: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يخاطبهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. بدر، وما أدراكم ما بدر؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. حياك الله أبا عبد الله في هذه الحلقة التي خصصناها عن غزوة بدر الكبرى.
أهلا وسهلا أبا أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين، وأحمد الله الذي لا إله إلا هو، وصلي وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه. وكما تفضلتم فإن غزوة بدر قد وقعت في شهر رمضان المبارك، وهي أول معارك الإسلام، وقد قادها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي الغزوة التي نزلت فيها الملائكة وشاركت، وتجلى الله لأهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بدر هم أفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. وأريد أن أقف وقفات سريعة أو مجمل للغزوة بدون تطويل على المشاهد.
تفضل.
فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وقد طرده قومه من كفار قريش، أراد صلى الله عليه وسلم أن يأثر لدينه ولرسالته، فأتى الله سبحانه وتعالى بقريش فأوقعهم في تلك المكانة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان قد أقبلت من الشام، وهذا من الحصار الاقتصادي، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطلها، لأنهم حاصروه عليه الصلاة والسلام اقتصاديا وآذوه وحاربوه، وجزاء سيئات مثلها. فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس ولم يكونوا على أهبة، فسمعوا الصريخ، وخرج معه صلى الله عليه وسلم 314 رجل على عدد أصحاب طالوت.
طالوت، نعم.
فلما وصلوا اقتربوا من بدر، نزل صلى الله عليه وسلم وهو قد ضمن المهاجرين، فهم معه عليه الصلاة والسلام. لكن الأنصار، لأن المعاهدة تقتضي التي بينه وبين الأنصار أن يدفع عنه في أماكنهم وفي المدينة، أما خارج المدينة فليس واضح في المعاهدة.
أحسنت.
فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت منهم وأن يسمع منهم كلاما أنهم سوف يقفون معه في المعركة، فقام صلى الله عليه وسلم واستشار الناس. فقام المقداد بن عمرو وهو مهاجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم واثق من المهاجرين، فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكننا والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فدعا له بالبركة والخير. ثم التفت إلى الأنصار فقام سيدهم وخيرهم الشهيد الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ
رضي الله
وهو في 37 من عمره رضي الله عنه وارضاه، كانه علم في رأس نار، كانه سلة سيف، وكان طوالا صبيحا مليحا رجيحا. قال: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام أمام الناس كأنه علم، قال: يا رسول الله، اذهب لما أمرك الله به، والله الذي لا إله إلا هو والذي بعثك بالحق نبيا، لو خضت لاستعرضت من البحر فخضته ولأخذناه معك، وفي لفظ أصحاب السير: لو استعرضت من البرك من غمدان لأخذناه معك، والله يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله يا رسول الله إن صبر في الحرب صدق عند اللقاء، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فدعا له صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه المذهبة. ووصل صلى الله عليه وسلم وبدأ يتجمع الناس، وفي تلك الليلة قام صلى الله عليه وسلم فما نام حتى أصبح يدعو الله عز وجل ويلتجي إليه ويسأله، حتى سقط برده صلى الله عليه وسلم من على كتفيه. فأخذ أبو بكر يرد البرد على كتفيه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله سوف ينجز لك ما وعد.
الله أكبر.
يقول ابن تيم الحافظ: كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأعرف بالله عز وجل، فإن الله يحب الملحين ويحب الإكثار من الدعاء، وأبو بكر شفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن الله قد وعده إحدى الطائفتين وبشره بالنصر، وفي الصباح نزل الغيث فكان طهرا للمؤمنين وتثبيتا لقلوبهم، ومسك الأرض والتراب لهم، ونزل كفار قريش واجتمع الجمعان، لأن التفاصيل هي طويلة وكل يعود إليها وقد شرحت والحمد لله.
وغشهم النعاس
الوقفات وغشهم النعاس أمنة عليهم حتى يعني ارتاحوا واطمأنوا إلى موعد الله عز وجل، وذهب ما يجدون من قلق ومن هم ومن غم. في الصباح قام صلى الله عليه وسلم وقد أصبح كفار قريش أمامه في 1000 مقاتل وهو في 314. فقام صلى الله عليه وسلم وألقى كلمة في المهاجرين والأنصار في القوم، وقال: إن الله قد تجلى لكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والله والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخل الجنة. فقال قام الأنصاري عمير بن الحمام وهو شاب وبيده ثمرات وكان جائعا، قال: يا رسول الله، ما بيننا وبين الكفار الجنة إلا يقتلنا هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله إن حياة طويلة إذا بقيت نأكل هذه التمرات. بخن. ثم أخذ التمرات فألقها، وأخذ غمد سيفه فكسره على ركبته، وهذا عند الأوس والخزرج شعار من بين العرب، يقول إذا كسر رجل منه غمد سيفه
معناه
على ركبته فقد معناه ولى، وقد معناه أقدم،
قدم نفسه
وقد فعل أبو دجانة وغيرهم. وبدأت الصفوف، فصف صلى الله عليه وسلم الناس وأخذ لعكاشة بن محسن وأخره بالعصا كما في قصة طويلة. ولما صف عليه الصلاة والسلام صف الناس، نادى عتبة بن ربيعة من كبار قريش، قال: أخرج لنا يا محمد 3. عادة العرب حتى في كل معركة وكل غزوة أن يتبارزوا قبل الصفوف.
نعم.
فقام الأنصار قالوا: يا رسول الله، منا 3. فقالوا: فلان وفلان من الأنصار، وعدهم. قال عتبة وكبار قريش: لا، نريد أكفاءنا من قريش، أما يريد الأنصار. فقام صلى الله عليه وسلم فآثر بنفسه وقدم قرابته، فنادى حمزة وهو من قرابته وعمه وابن عمه علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث 3. وبدت المصاورات، يقول علي عندها وهو يبكي يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهو كبير علي بعد الانتصارات وفوق الخلافة، قال: أنا أول من يجث عند الله يوم الخصومة يوم القيامة للخصومة، أنا ومن بارزت وأقراني أندادنا من كفار قريش،
من كفار قريش في بدر.
نعم. واستمرت المعركة بأحداثها، ولكن المشاهد العظيمة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يبتهل وأخذ يدعو، وتنزلت الملائكة ويقول سعد رضي الله عنه: إني أردت أن أضرب مشركا فسبقني ملك فضربه.
الله أكبر.
وكان الضرب كلما وجدوا قتيلا وجدوه مضروب على البنان أو على العنق كما قال سبحانه وتعالى:
فاضربوا
منهم كل بنان. فلما بدأت تنزل النصر، وتعرف الغلامان الاثنان الأنصاريان عمرو بن معاذ ومعاذ بن عفراء قال عبد الرحمن بن عوف: كنا في الصفوف وكان كنت بين شابين صغيرين، فقلت يا ليتني بين رجلين كبيرين
جلدين
قويين. نعم، لأنه في الصف الأول،
لأنها معركة هذه.
معركة. نعم. قال: فالتفت لأحد وغمزني أحدهم، قال: يا عم، هو أنصاري ما يعرفون أين بجهل أبو جهل؟ قال: هو ذاك الرجل الذي عليه درقة من السلاح، يعني محاط بشيء.
نعم.
قال: والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواد حتى أقتله، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتهى فإذا الثاني سألني عن أبي جهل، قلت: هو ذاك الرجل. قال: فبدأت المعركة فانطلق كالصقرين حتى اقتحم علي، وكان هو أصلا عليه يقولون عليه سياج
كوكب من الرجال. نعم.
ومن الرجال، فقفز على الرماح على الرجال ووقع عليه، فبادره بالقتل فقتله. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا قتلت وهذا قتلت. قال صلى الله عليه وسلم: أرياني سيفيكما. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلاكما قتله. وأعطى سلبه أحدهم، لأنه كان في يتم أو كان يحتاج إلى السلب قالوا بعض العلماء. وأتى بن مسعود يجر الرأس بعدما
أجهز عليه
وقال لمن للدائرة اليوم يسأل ابن مسعود، قال: عليك وعلى حزبك يا عدو الله، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم.
الله،
وليس بقوم قتله قومهم عار. يقول هو الخبيث.
أبا عبد الله، قبل أن نواصل هذا الحديث الجميل يعني في الوصف الميسر لمعركة بدر، يعني لو رجعنا قليلا من باب أننا نذكر الأخوة المشاهدين، ما دمنا نتحدث عن غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة بالنسبة إلى المسلمين جميعا من أهم الغزوات، بل هي أهم غزوة على الإطلاق، لأنها يوم الفرقان. يعني نذكر ما ورد في السيرة عن رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، حيث لما حصلت كانت الرؤيا قبل المعركة بأيام، 3 أيام تقريبا، فهي رأت في المنام أن رجلا على بعيره يأتي إلى مكة وينادي الناس: قوموا لمصارعكم بعد 3. قالت: فوقف بالأبطح فنادى الناس فتجمع عليه الناس، فنزل إلى المسجد وهو ينادي: قوموا إلى مصارعكم بعد 3. ثم رقى إلى الكعبة كما رأته في الرؤيا، ثم نادى بذلك، ثم على أبي قبيس الجبل، ثم نادى بذلك. قال: ثم نزل، ثم أخذ فهرا أو حجرا من أسفل أبي قبيس وضرب به. قالت: فوالله ما بقي بيت في مكة إلا أصابه شظية منه. فقال لها العباس: اكتمي. واستكتمته أيضا الرؤيا. العباس حدث بها الوليد بن المغيرة.
نعم.
عفوا، عتبة. نعم، والوليد بن عتبة،
لا، عتبة بن ربيعة.
عتبة بن ربيعة، وعتبة حدث بها ولد المهم فشى الخبر. فلما فشى كان العباس بن عبد الله يطوف فرآه أبو جهل، القصة الشهيرة. لكن حتى يتبين لنا كيف مكابرة الكفار، الحقيقة تستغرب يعني الإنسان لما يظله الله والعياذ بالله ولا يكتب له الهداية. فقال أبو جهل قصة، وقال: ما رؤيا رأتها عاتكة حدثنا الناس بها. فأنكر العباس أن أخته قد رأت رؤيا، فقال له: أما يكفي أن تنبأ فيكم الرجال حتى تنبأ فيكم النساء يا بني هاشم؟ ثم قال: أما والله إننا سننتظر 3 أيام، فإن صدقت رؤيا عاتكة وإلا كتبنا أنكم أكذب بيت في العرب. يقول العباس: فلما رجعت تحدث معي النسوة، نسوة بني عبد المطلب، وكأنهن غضبن من موقفي وسكوتي أمام أبي جهل، فما زلنا يحركنني ويثورنني حتى رجعت وأنا أنتظر أبا جهل، فرأيته يطوف وأنا أطوف، فكنت أقصده وهو يبتعد عني. قال: فما فاجأني إلا وهو يخرج من المسجد سريعا، وكنت أريد أن أنتقم منه لما صنع بالأمس. قال: وكنت أظنه هرب مني، فإذا به قد أتاه الخبر حينما جاء ضمضم ابن عمرو الذي أرسله أبو سفيان.
نعم.
أنا أريد من هذا أبا عبد الله أن أعيد الإخوة قليلا إلى أصل كيف حدثت غزوة بدر، وأيضا إلى رعاية الله لعباده حينما يتعلقون به، فإن هذه كلها دلائل على أن الله سبحانه وتعالى كان مع المؤمنين، وخاصة أنهم كما تعلم المسلمون ما كانوا يريدون المعركة.
نعم.
كما ورد في القرآن الكريم الآية الكريمة:
وتودون
أن غير ذات الشوكة. فتفضل أبا عبد الله واصل، وإن كنت أريد أيضا تعلق على هذا الموضوع.
أحسنت.
على بدايات المعركة،
أولا الرؤية التي قلت هي رؤية حق وقد وقعت، وصاح ضمضم لأن أبا سفيان لما اعترض القافلة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وهو جعل مر الظهران، وأتى بقافلة يقولنا 1000 بعير كما قاله للسير محملة. صحيح. بأرزاق أهل مكة
وفيها 40 رجلا.
نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بدر هي منتصف الطريق، فلما خرج صلى الله عليه وسلم أتى الخبر أبا سفيان قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان دار في المحل قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه فتى بعض البعر قال هذا من آثار ثمر خيبر
يثرب
وأن القوم يعني اقتربوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبقى قليلا خرج عليه الصلاة والسلام حتى إنه يقول لم يكن عندهم من الجمال والخيول ما يكفي فأمر بالتعاقب، الثلاثة والأربعة يتعاقبون، كان صلى الله عليه وسلم وعلي والمقداد ومعهم رابع على بعير
واحد،
فكانوا يتناوبون، وكان رأيته صلى الله عليه وسلم سوداء اسمه العقاب مع مصعب ابن عمير
عفوا
للمهاجرين، والأنصار مع سعد بن معاذ، وكان القائد العام كما الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الحسان وهو أشرف بيت يقول الصولي وبيوم بدر يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما سمع بالخبر وكان محنكا انصرف وأرسل ضمضم أول الحال، قال له يعني استثر أهل مكة كما تفضلتم. فأتى ضمضم فلما وقف على جبل أبي قبيس داخلا غير وجهه إلى الرحل، وهذا عند العرب آخر شيء.
نعم.
وأخذ ينادي اللطيمة اللطيمة يا قريش، ويصيح ويتفجع، وهذا هو صوت النذير العريان.
نعم.
وقال بعض أهل السير مزق ثيابه وأصبح عريانا، فالله أعلم. سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وأنه قد نجت القافلة، فأرسل لكفار قريش قال لا تنابزون، فإنهم قوم موتورون، يعني يقصد المهاجرين الأنصار، وإني لا آمن يكون لهم فتكة بنا، وكانوا صاحب رأي من قديم وداهية. نعم. فقال أبو جهل كلا وأقسم بالآلهة، قاتله الله وقاتل الله آلهته، لنخرجن ولنقيم ببدر ثلاث، ولنشربن الخمر، ولنحرن الجزور، ولتعزف لنا القيان، وتسمعن بين العرب، فلا تزال ترهبنا أبدا، حتى أنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر أو ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم،
هنا تأتي أبا عبد الله المكابرة، وهذا موضوع إن شاء الله سنكمله لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. أخوة المشاهدين، نحن مع بدر وفي أخبار بدر وقصة بدر، بعد الفاصل سنواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أخوة المشاهدين. أيضا أحبتي نريد أن ننبه، نحن نبهنا سابقا وننبه الآن إلى أن هذا البرنامج مع أبي عبد الله برنامج نتناقش في مجموعة من القضايا التي نطرحها، مثل اليوم سنتحدث عن بدر وكما سمعتم، وليس برنامج فتاوى. فنرجو من الإخوة الذين يتصلون من أجل الفتاوى أن يتوجهوا إلى برامج الفتاوى، ومسألة ترى التخصص وأيضا تحديد الهدف من البرنامج هذه مسألة مهمة حتى نستفيد جميعا، بارك الله فيكم. أيضا الشيخ عايض عنده برنامج عنوان حياتنا في العصر الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة، هذا في الام بي سي، هذا برنامج فتاوى، فيمكن ان يتصل به.
بل هو برنامج اجتماعي، لكن انت ذكرتني في برنامج قبل برنامج فتاوى ايضا في الام بي سي، وهنا في قناة دليل،
وهنا وفي اقرا اظن ايضا عنده برنامج فتاوى في العصر ايضا.
نعم. وقناة دليل هذه العالمية فيها برنامج فتاوى.
اي ما شاء الله، بارك الله فيك. اذا طبعا ان شاء الله ما يكون دعاية لدليل.
لا، ما
على حل، هي دعاية مدفوعة،
كانت اسمها فتوى وغيروا الدليل، المشكلة ما يتسع الوقت لذكرها
الآن. يعني هذا ترى تعتبر ثواني دعائية، إذا أخذوا شيء من دليل ترى لي ولك في هذا. طيب نعود إلى موضوع بدر أبا عبد الله. نحن كنت تتكلم عن وصف المعركة.
أحسنت.
نعم، فحبذا لو تناولنا شيئا من ذلك. في الحقيقة معركة بدر فيها دلالة قوية على التضحية والفداء وعلى شجاعة أولئك الرجال، وأيضا جانب الابتهال أبا عبد الله لو ركزنا عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش. نعم. وهو يبتهل إلى الله عز وجل.
أحسنت. أولا نذكر منة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا وعلى كل مسلم ومسلمة إلى قيام الدين ببدر، حتى قال في محكم التنزيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قل بعض المفسرين هذا نصر لكل مؤمن، والخطاب يبقى ليوم الدين، فلولا فضل الله عز وجل بالنصر في بدر ما قام الإسلام، ولذلك هي المعركة الفاصلة التي كسرت جماح الكفر وأذلته وأرغمت أعداء الباري سبحانه وتعالى وحطمت كبرياءهم في ذاك الموقع. وترى حتى ولو قام لهم لم يقم لهم قائمة قوية، وبدأ الخسار والذل عليهم. فقوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فنشكره سبحانه وتعالى على ما حصل. وأنت ذكرتنا بوقفات يا أبو أسامة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة جلس مجلسا استشاريا بالناس، ومن أحسن من كتب بأسلوب عصري صاحب الرحيق المختوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد جلسة استشارية ويرسل طليعة ويسمع أخبار الناس. فجلس صلى الله عليه وسلم واستشار، منها أنه صلى الله عليه وسلم نزل في أعلى الوادي فقام الحباب المنذر وكان صاحب رأي من الأنصار قال يا رسول الله هذا المنزل هو منزل أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرأي والحرب والمكيدة، يعني لو ليس هناك وحي، يعني يقبل الرأي ووجهة النظر. قال فقم يا رسول الله بنا إلى آخر بئر في الوادي واجعل الماء خلف ظهرك فنشرب ولا يشربون ونمنعهم من الماء. فدعا له صلى الله عليه وسلم وقام، وفيها أن القائد يستشير أصحابه وأنه لا يستبد برأيه وأن الفاضل قد يستفيد من المفضول، يأخذ في ذلك الهدد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسمع له سليمان عليه السلام. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم استشار الناس حتى يكون على بينة من الأمر، ومن يقاتل ومن لا يقاتل ولا يجبر أحد. ومن ذلك الصفوف المعركة، فهم يصفون كصفوف الملائكة وصفوف الصلاة، وهذا تنزل يعني الاستجابة في هذه في وقت صفوف المقاتلين ووقت صفوف الصلاة. وأنت أشرت إلى جانب مهم من أهم دروسنا هذه الليلة، وهو جانب الحلحاح على الله ودعاء الباري سبحانه وتعالى في الملمات وغيرها، واللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب النصر والعون منه، وهو الذي فعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن الليلة كلها قامها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول علي وقال أبو بكر نظرت فإذا كل الناس نائم يعني من الجيش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة والله ما نام صلى الله عليه وسلم، وقد وقف عند شجرة واستقبل صلى الله عليه وسلم قبله وأخذ يدعو وربما بكى ولح، ويقول في أثناء الدعاء ربما دعا حتى تفطر يده ثم يرفع صلى الله عليه وسلم حتى سقط البرد من على كتفيه، وأبو بكر يعيد البرد ويقول يا ربي إنك أنت تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا ربي أن أنجز لي ما وعدتني. فأتى أبو بكر يسمع الدعاء والبكاء، قال إن ربك منجز لك ما وعد، إن ربك منجز، هون عليك بعض ما تقول يا رسول الله. فكان صلى الله عليه وسلم ملحا على الله، ولذلك أبو بكر يقول في خطبته فيما بعد إن الله يحب الملحين في الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن هذا الدرس وجه أنا وأخي أسامة أن علينا نلح على ربنا في طلباتنا، في أرزاقنا، في عافيتنا، في شفائنا، في شرح صدورنا، في ديننا، في كل في صلاح ذرياتنا. ألحوا على الباري خاصة في مثل هذه الليالي المباركة، وأكثروا من الدعاء والانطراح بين في على عتبات العبودية، وأقرعوا الباب كثيرا. وهناك علامة فارقة عند العلماء والأولياء أن من أكثر الدعاء فهو من أكثر الأولياء قربا من رب الأرض والسماء.
إن الله يحب عبده الملحاح.
نعم، ويحب سبحانه وتعالى كما الدعاء هو العبادة. نعم. ادعوني أستجب لكم. فهذه رسالة لكل مكروب وكل منكوب وكل مهموم وكل مغموم أن يكثر من الدعاء، وكلنا ذاك كلنا ذاك الغريق وكلنا ذاك المحتاج.
الله أكبر. معنا الآن الأخ محمد من سوريا، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد تفضل، نحن نستمع إليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا.
يا أهلا وسهلا.
الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك يا أخي.
في مجال نحكي مع الشيخ عاد.
نعم معك والله.
السلام عليكم شيخ عاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية والله يجزيكم الخير على البرامج الحلوة.
وإياك يا أخي.
شيخي ما بدنا منك شيء، بس بدي أطلب منك طلب خاصة لنا حلقة كيف ندعو للدعوة. بعد إذنك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
شكرا لك.
شكرا
يا
أخي. نحن سبق أن
سبق عرضت يا أخي قبل يمكن ليالي أربعة وكذا كيف ندعو الناس، أنا وأبو أسامة قدمناها، وغيرنا من طلبة العلم عرض لذلك، وإذا جاء مناسبة إن شاء الله يكون هذا بين الوحدة.
سبيل الدعوة يعني ما في شك أن الأخ يسأل عن مسألة، لكن إن شاء الله سبيل واضح. أقول يا أبا عبد الله بين بدر وبينك العدوتان، وغصون للمكرمات دواني، وحديث مطرز بجهاد يتغنى به فم الأوزان، وعريش معطر بابتهال من رسول الهدى إلى الرحمن، ونعاس يغشى الجفون ليعطي راجفات القلوب سر الأمان. بين بدر وبينك المجد يسري كشذ الورد في عروق الزمان. هذه إحاءات بدر أبو عبد الله، والكلام للإخوة المشاهدين جميعا. أريد قبل أن أنتقل الحديث أن أشير إلى إشارة جميلة، ابتهال الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر هو قدوتنا، وهذا المنهج هو الذي يحقق النصر الحقيقي. ونحن أمة الآن كما تعلم أبو عبد الله ويعلم الإخوة جميعا في مواجهة أعدائنا في كل مكان، ولن تنتصر هذه الأمة إلا بما انتصر به رسولها عليه الصلاة والسلام وانتصر به أولها. ولكن من بدائع تاريخنا أذكر مواقف شبيهة بهذا. ترى أبو عبد الله
أسامة قبل هذا، نعم. لأنك أتيت بقصيدة بديعة
تفضل.
على البحر والكافي عشان ينقطع الحديث،
طيب.
لأبي العال المعري الشاعر المشهور، وأنك تغار منه تغار من المتنبي لكن فصبر جميل.
نعم نعم.
له قصيدة على البحر هذا، وذكر بدر في ديوانه،
نعم.
مدح واحد من الأشراف يقول: من مطلعها غير مستحسن وصول صار الغواني بعد 60 قد أتت وثماني.
الله أكبر.
ثم يقول للشريف ذا: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني، ومستعرض الصفوف ورسول هدى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أباد الجمود يعني الجموع من غطفاني، فانظر إليه يمدحه بالشرف. قال: إن جدك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استعرض الصفوف وصفهم، يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني.
الجموع من غطفاني،
نعم. فأنت أحسنت وذكرتني بالبحر والقاهرة.
هي القصيدة هذه أبيات بيتاء بالعلاء المعري، افضل ما فيها طبعا انها ذكرت الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام. ولا لو جينا نوازن يعني يمكن انا اختلف.
نعم.
عشان اؤكد لك موضوع معنى. الاخ حسن من العراق، تفضل يا اخ حسن. حسن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي، هو كلمنا من الهاتف، كلمنا لا تسمعنا.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، تفضل يا حسن. ليتك تنتبه.
السؤال إن شاء الله عندي.
نعم. ليتك ما لا تستمع إلينا من التلفاز يا حسن، استمع إلينا من الهاتف. انقطع الاتصال. إذن نعود أبو عبد الله إلى الموضوع، فنعود إلى الاستطراد في مسألة القضية بدر ودروس بدر،
هنا
الابتهال والدعاء كنا نتكلم. نعم.
وهنا مسألة أن لم نقاتل الناس كما قال أبو بكر لما كتب لخالد، لم نقاتل الناس بعدد ولا عدد، قاتلناهم بالإيمان. وإلا كنا في بدر ذكره، كنا في بدر يقول أقلة وأذلة، ولكن الله نصرنا، فكان العدد ثلث عدد الكفار، ولكن الله كان معهم. فليس المقصود هو العدد الكثير الخاوي من المعتقد، لكن المقصود هو البناء المعتقد والإيمان في نفوس هؤلاء. ولذلك أعظم جيش في التاريخ هو جيش بدر، والله سبحانه وتعالى أعطاهم الكرامة أنه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى تعرف حاطب بن أبي بلتعة لما كتب لأهل مكة وقريش وأتى دعاه صلى الله عليه وسلم لأنه أفشى السر، وهذه خيانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لها يعني اجتماع. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا من أهل بدر. فدمعت عين عمر. فأهل بدر لهم المنزلة العالية. وأنا أقول أن هؤلاء يعني لا ننظر الهشاشة والغذائية في العالم العربي، ما أكثرهم أمام عدوهم وما أقل عدوهم، ولكن لما كان هناك ضعف في اليقين وضعف في الإيمان وضعف في اتباع الرسول الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم الآن بردوني قصيدة سامحني له في هذا، يقول لأبي تمام: ناديت في الجيش عمورية اتقدت والمنجم قال إننا الشهب، واليوم 90,000 كأساد الشر. ذاك يقوله نضجت جلودهم قبل التين والعنب. يقول البردوني: واليوم 90,000,000. قال: عفوا نسيت الصومال المذوبة انضمت الجمعة.
معناها العدد أكبر من 90,000,000.
واليوم 90,000,000 وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارها الخطب. فنحن بحاجة ليس لكثرة عدد، نحن بحاجة نربي أنفسنا على الإيمان، على المسجد، على المصحف، أن نعيد جيلنا جيلا مؤمنا. وسوف نفتح بيت المقدس بإذن الواحد الأحد، وسوف يعود الحق على جيل مؤمن، جيل متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أناس لا يعيشون
كغثاء السيل يعني
كغثاء السيل، فهذا عدد وصفهم صلى الله عليه وسلم كأنهم غثاء كغثاء السيل، لا يمكن أن ينصر بهم الحق.
الله أكبر. أنا أذكر يا أبا عبد الله في بيت من الشعر قلته في هذا المعنى، يعني نحن لا تقولي كثرت أعدادنا، نحن لا نحتاج قطعان غنم. فنحن فعلا نحتاج إلى رجال، ولهذا أنا لا أرى جور الأعادي عائقا، لكن ضعف المسلمين العائق. أنا حقيقة ضعفنا هو العائق في مثل هذه المواقف. ولهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس لما قال إنهم بعدد الجيش طالوت،
نعم،
ثم قال: والله ما قاتل إلا مؤمن.
صدقت.
فهذه القيمة الكبرى في
هل العدد. أنا قلت مرة يا أبو أسامة
نعم.
قلت عدد المسلمين، عدد الحصى والرمل في تعداد، فإذا حصبت وجدتهم أصفار من كل مفتون على قيثارة، كل وجدت بفنه بيطارة، أو خادع أو كاذب خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارة، أو زائف لو نافقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار.
الله بارك الله فيك. معنا من معنا يا أخوتي الكرام؟ معنا أبو صهيب من السودان، تفضل يا أبا صهيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الدكتور أبا أسامة حسن عصرنا المجاهد بنظم الشعر.
الله يبارك فيك يا أخي. أهلا
حبيب الشيخ أبا عبد الله الدكتور عايض الغرني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهنيكم بذكرى يوم الفرقان يوم الثرى الجمعان، وبهذه المناسبة وكما صبر أحباب النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك المواقف المهيبة أرجو أن تصبر علي أبا أسامة.
تفضل تفضل يا أخي.
والله إنا نحبكم في الله يا دكتور عايض، وأرى أن من علامة حب الله لك أن وضع القبول لك في الأرض.
الحمد لله.
فأحبك الداني والقاصي.
فيك.
أنا أخوكم أبو صهيب من فتح الرحمن خضر من السودان الولاية الشمالية.
أهلا وسهلا.
أعطني بعض كتبك ورسائلك وأشرطتك، وأتابع محاضراتك بكل شوق، وأذكر قبل فترة أن استمعت إلى محاضراتك في ذكر سيد الاستغفار ونغمتها غضة طرية لبعض مسايد بلدتي انتفعنا بها.
الحمد لله.
ودعونا لك بالحفظ والثبات، وأنا داعي صغير يعني.
بارك الله فيك يا أبو صهيب. هل من شيء يا أخي الكريم؟ لأنه الأخوة ينبهوننا إلى فاصل أيضا، الفاصل وراءنا. فأبا صهيب،
أبا صهيب أقول يا أظنه انت قطع.
طيب الآن أبو عبد الله حديثنا مع أبي صهيب سيكون بعد الفاصل.
طيب يمكن أقول يعني يشكره
في مجال نشكر الشيخ عايض يشكر الأخ أبو صهيب. يلا
أقول روح وريحان، وفي ليلة كما يقول هو اجتماع الفرقان واجتماع الجمعان وتنزل نصر الرحمن، نزفها أنا وبأسامة في هذه الليلة الاثنان إلى السودان.
الله أكبر.
وهذا ليس سجع كسجع الكهان، لكنه من الأحباب والإخوان.
جميل جميل، ولكنه تعبير عن الوجدان.
بارك الله.
إخوة المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا الأخ جاسم من إيران، نبدأ به أبا عبد الله ثم بعد ذلك نواصل. جاسم تفضل حياك الله.
السلام عليكم مساء الخير.
يا مرحبا. وعليكم السلام مساء الخير.
أمسيك وشيف فضيلة الشيخ. أنا آسف على أن البارحة القط قطع عندنا، ولكن إن شاء الله الليلة نحاول
إن شاء الله الليلة يواصل.
أهلا وسهلا.
تفضل يا أخي.
والله نستأذن من فضيلة الشيخ إن شاء الله عندي موضوع، والله موضوع ممكن هو يعني نداء إنساني.
نعم.
لكن أول شيء والله أرحب فيكم وفي برنامجكم إن شاء الله. برنامج طيب ما ذكرته البارحة إن شاء الله ما يطول عليكم.
صحيح.
بعض الأخوان ممكن ينتظرون.
تفضل.
أنا والله لدي مشكلة يا شيخ. نعم. يا شيخ أول شيء إن شاء الله ننتظر منك الدعاء.
نعم.
يا شيخ نحن 100 أسرة في إيران عرب. نعم. من عرب معروفين عرب أهل فارس. لدينا والله مشكلة مع دولة الإمارات. أنا أريد أوجه نداء إنساني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مهيان. نعم. على جميع الشيوخ آل نهيان معروفين بالكرم، وهذا شهر خير وشهر
بارك الله فيك. نعم. ماذا تريد منهم يا؟
نعم والله عندنا نحن مبلغ هناك محتجز من 4-5 سنوات، وادعوا المسؤولين في المملكة العربية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله يوجه الندى لحكومة الإمارات.
بارك
الله. إحنا والله من بين هذه 100 أسرة، من بين رب الأسرة مسجون، منهم المرضى بالمستشفى أمراض والله يعني جدا عاصية أمراض ستان، وننتظر من فضيلة الشيخ إن شاء الله حتى والله إذا لديها يعني لديها ارتباطات مع دولة الإمارات، والله فضيلة الشيخ هذا بشهر رمضان ممكن تنقذون والله 100 عائلة يا أخوي.
بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخ جاسم. تفضل.
شكرا يا أخ جاسم من إيران وبارك الله فيك. ونحن نعرف الإخوة حكام الإمارات أنهم أهل كرم وأهل فضل وأهل خير، وأبوهم الشيخ زايد من كرماء الأجواد المعروفين، وسوف يبلغهم هذا النداء وهم يصل إحسانهم إلى البعيد فضلا على القريب، ولعلهم إن شاء الله يسمعون هذه الرسالة وتصل إليهم، ونحن نظن فيهم الظن الحسن والظن الخير، ويصلك وأمثالك إن شاء الله من اللطف ومن الخير ما ترجوه بإذن الله من أهل الكرم والجود والفضل والإحسان. بارك. وشكر الله لكم تواصلكم يا أخ جاسم.
شكرا أبو عبد الله، جزاك الله خير. يعني نعود إلى بدر لنستأنف الحديث فيها. يعني في هنالك مواقف طريفة، وأنا أنصح جميع الإخوة المشاهدين أن يراجعوا أخبار هذه الغزوة الكبرى لما فيها من الدروس والعبر، فيها دروس عظيمة وعبر عظيمة لنا المسلمين جميعا. لكن الذي أعجب له أبا عبد الله ويعجب له كل من يقرأ عن غزوة بدر تلك المكابرة عند المشركين، يعني يسمعون برؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، وهي رؤيا واضحة جدا، وجاء النداء بعدها بيوم أو يومين. ثم أيضا أمية بن خلف تذكر لما جاء إليه سعد بن معاذ وتحدث معه، ثم حصل ما حصل بينه وبين أبي جهل، فقال اسكت أنت، فوالله إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنهم قاتلوك.
نعم صحيح.
ففزع، ولما جاء النداء لبدر كان لا يريد أن يخرج. صحيح. حتى جاء إليه عتبة أظن لما جاء إليه بمجمر. صدق صدق. وقال
إنما أنت من النساء.
إنما أنت من النساء. فأيضا أبا عبد الله حبذا لو تحدثنا عن موضوع المكابرة كيف تكون. الجانب الآخر جيش المشركين بطبوله وقيانه ومعازفه وخمره، وجيش المسلمين بابتهاله وتوجهه إلى الله عز وجل. هنا صورتان تحتاجان إلى أن تتجلى بصورة واضحة أمام الناس جميعا.
فتفضل. أحسنت على هذا السؤال العظيم. هو الحقيقة أنا ملاحظ يا أبو أسامة أن أكبر مشهد شدك في بدر هو قصة عاتكة.
نعم.
في هذا المشهد.
نعم.
وهذا مشهد في مساره، لكن أنا مجلس أنا وياك إن شاء الله مجلس أدب وعلم وشعر وأنس.
نعم.
وأنت ذكرتني بشيء بأنه في بدر
أنت ما شدك يعني ما
شدني نزول الملائكة والانتصار كل يعني قصة كل له يعني مدخل في الموضوع.
جميل.
وهذا يعني لأن عاتك يتكرر في كل سؤال.
وسؤالين يا أخي حرام عليك.
الله يبارك.
طيب تفضل.
فجزاك الله خيرا. على كل حال أنا أقدر لك على تخصصك الأدبي علمك بالسنة والسيرة.
جزاك هنا الله خير. هذا علمنا جميعا ترى.
نعم.
يعني كلنا مسؤولون عنه،
لأن بعض الناس إذا ذهب إلى الأدب والشعر
نسي هذا
نسي العلم الشرعي. نعم. وحتى الإخوة قالوا هذا، قالوا نقدر لأبي أسامة علمه بالكتاب والسنة. فيا أخي هنا مسألة قبل ما أبدأ، أبو أسامة يذكر العدباء لطيفة بدر، يقول أحد الخطباء في بيت المقدس،
طبعا لو أردنا أن نتمادح كان قلت نقدر أيضا وجودك في ساحة الأدب وكذا، بس ما ودنا الحقيقة.
بارك الله فيك. أخلها الليلة ثانية عشان لا ننكشف قدام الناس. إنما يا أخي فقام خطيب يقول انتصر بدر بن عمار على النصارى وفتح بيت المقدس، فقام الخطيب يوم الجمعة وبدر بن عمار في أول الصف وهو الأمير قائد الجيش، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال فعجب الناس من حسن الاستشهاد، هو بدر هناك.
نعم.
وهذا بدر بن عمار يقول ولقد نصركم الله ببدر
وأنتم أذلة،
وأنتم أذلة. فبدر هذا بن عمار، والاستطراد ونحن في مجلس أدب وعلم.
نعم.
هذا بدر بن عمار كان في الأردن، فعدى الأسد على السكة هناك ففر الناس منه، وكان سلاح الأمير في بيت ثاني، فما أمكنه فأخذ هراه ونزل وتواثب هو الأسد، وكان بطاشا هذا بدر، وكان قويا وكان شجاعا، فأقدم فضرب الأسد خفقات على رأسه وقتله أمام الناس. فيقول متنبي أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصالة
المسلولة،
بدر بن عمار بن إسماعيل يقصد هذا، يطأ الثرى مترفقا من تيه فكانوا
باسل يجس عليلا.
هنا مشهد، وهو أنك ذكرتني بشيء، وقف أقف أمام مشهدين، مشهد الزور والباطل والبهتان مع أبي جهل، وهو مشهد قيادة الشيطان معهم المعازف ومعهم اللهو ومعهم الفواحش ومعهم المنكرات والكبر والخيلاء، مشهد عباد الرحمن وقائدهم سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نزع عليه القرآن، ومعهم الإيمان وذكر الواحد الديان، ومعهم الولاية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة والقيام بحقوق العبودية. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل النصر مع أوليائه، وأن الباطل مهما ارتفع ومهما على شانه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبيده ويمزقه ويسحقه كما فعل بهؤلاء، وما هو إلا وقت يوم واحد، وإذا بالخيلاء هذا ينتثر ويذهبون في كل مكان. بل أنا أذكر مثل مشهد مضحك، يعني حتى الصحابة كانوا يضحكون منه، ويقول صاحب المشهد كان يخجل، الحارث بن هشام أخو أبي جهل فر على بغله، ويقول لما فر طبعا كان في صف المشركين ثم أسلم ودخل وقتل في اليرموك رضي الله عنه شهيدا، فلما فر من المعركة لحقه حسان بالأبيات، قال والله إن أبيات حسان أشد عليه من فراري، من فراري، لأن حسان من ضمن الأبيات أنا أحفظه كثيرا، يقول يتبداها بالنسيب، طوبى لمعترك من الآرام، يقول تشفي الضجيع ببارد بسامي، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشامي، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة نجام، يقول الحمد لله على السلام، أنك أهم شيء أنك أنت والبغل أنكم نجوت.
نعم.
والخطام، فالمشهد هنا كيف أن الله سبحانه هزمهم وكيف نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول في كلمة قالها أبو بكر، إنما ننصر على أعدائنا بذكرنا وبصلاتنا وبدعائنا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند النسائي، وعلق البخاري في كتاب الجهاد، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. نحن ندخل على الله من باب المسكنة ومن باب الدعاء ومن باب الإلحاد ومن باب الضراعة، أن ينصر الله هذه الأمة وأن يجمع شملها وأن يعلي اسمها وأن يجعلها أمة شاهدة وأمة منصورة وأمة مجموعة على الكتاب والسنة. فهذا الذي ينبغي أن ندخل على الباري الواحد الأحد. ابن القيم يقول تعال إلى الباري بقلب مكسور وبندم وبخوف وبوجل، وقل ولسان الحال بلسان الحال، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين.
سبحانه وتعالى. نأخذ الاتصال. أنا الأخ أبا فيصل تفضل من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير طال عمرك.
يا مرحبا، حياك الله يا أخي.
الله يحفظك، ولا جزاكم الله خير على هذا البرنامج، خاصة والموضوع هذا بالذات، خاصة أن ذكرى بدر بعد يومين إن شاء الله.
صحيح.
أريد التنويه طال عمرك إلى موقفين في غزوة بدر. الأول الله يحفظك، اللي هو موقف أسد الله حمزة بن عبد المطلب في هذه المعركة، الذي تجلى عاليا في هذه المعركة. الشيء الثاني نريد أن نعلم الشاعر حسان بن ثابت في هذا الغزوة، خاصة زعم السخينة.
نعم،
أحسنت.
وشكرا لكم.
بارك الله فيك. شكرا لك. الله يحفظك. بارك الله فيك. تفضل
الأخ عبدنا. محمد.
الأخ أبو فيصل.
أبو فيصل، شكرا لك يا أخي على مداخلتك وعلى روحك الإسلامية الطيبة. على كل حال، أما قولك في شعر حسان فله أبيات كثيرة، وله ثلاث قصائد مشهورة في الديوان، منها قصيدته لما في هزيمته، ومنها قصيدته بيوم بدر وهدالية إذا صد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد، ومنها قصيدة بائية على الدين الصليبي، ومنها القصيدة التي في السير أن رسول الله عليه وسلم قال له لقد شكر الله بيتك يا حسان، يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي. والسخينة يقصد قريش المشهورة بالفروق، هذه المرق أو السوب.
نعم.
هذا فيشربونه، فهجاهم به بين العرب.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى غلبهم وكسرهم وفل حدهم في ذاك اليوم.
نعم، هو كان حسان يهجوم بهذا دائما، حتى تعرف بعد ما أسلم معظم المشركين فيما بعد قالوا والله لقد كنا لقد كان شعر حسان علينا قبل إسلامنا أشد، لأن كان يهجوهم بالأشياء التي تعرف عليها العرب من مثل هذا. وحينما أسلمنا أصبح شعر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك أشد، لأنهم كانوا يهجونهم بالكفر، فبعدما أسلموا أصبح الكفر بالنسبة لهم مسبة. تفضل عبد الله، كنا نتحدث عن بعض، تريد أن تعلق على
لا أنت ذكرتني باستطراد يا أبا أسامة بحسان. كان صلى الله عليه وسلم يحب يسمع الحسان، وفي الصحيح أنه قرب له منبر وقال اهجم روح القدس يؤيدك، والذي نفسي بيده إن شعرك أقوى عليهم من نضح النبل. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، سوف تأتي مع الفتح لأن في رمضان.
أحسنتين.
لكن باختصار يقول أن امرأة خيول خالد دخلت، فأخذ النساء يضربن خيول خالد بالقنع وبالخمر، فتبسم صلى الله عليه وسلم وضحك ووضع يده على فمي وقال يا أبا بكر، كان السابة بكر شاعر، كيف يقول حسان؟ قبلها بسنة يقول عدمنا خيننا إن لم تروها تثير النقم موعدها الكداء
كداء،
تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم عز الله فيه من يشاء. فرضي الله عنه وجزاه الله خيرا، وجعلك أنت وأمثالك من شعراء الإسلام على ضرب حسان.
نسأل الله. نعم. نسأل الله ذلك. نعم. إذن نعود الحديث، ترى ما تكلمنا عن قضية البدر والفرق بين الجيشين، يعني لو أشبعنا هذا الموضوع أكثر بعبد الله. أحسنت. يعني لأنني أنا أتذكر مثلا وأنت تتذكر، بس من باب التذكير الآن لنا وللإخوة المشاهدين، يعني هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتهل في بدر في العريش، هذا الابتهال الذي نعلمه جميعا تكرر في أكثر من غزوة من غزوات الإسلام الخالدة.
صحيح.
يعني روي عن صلاح الدين أنه كان يبتهل ثلاثة أيام قبل فتح بيت المقدس، وعن الملك المظفر قدس أنه بات ليلة كاملة يبتهل ويتهجد.
نعم.
وأيضا روي ذلك عن محمد بن القاسم في فتح للسن. فهذا هذا معنى جميل يجب أن نجسده في هذه المرحلة حتى نقتدي بأولئك القوم ونقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة.
هذا الاستعراض الجميل، وهذا وقع لهؤلاء القادة العظماء. ولكن ذكرتني أبو سامي بشيء، أن هؤلاء النفر الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم بعضهم سنة أو بعضهم أشهر دخل في الإسلام، ولكن في هذه المرحلة صلى بهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم الدعاء وعلمهم الذكر، فكان الواحد منهم عن جيش وعن أمة. بينما في الصف المقابل هؤلاء الوثنين عباد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كان في من الخواء والفشل والهزيمة ما الله بعليم. فانظر لجند الرحمن يوم ربوا على العقيدة الصحيحة وربوا على الدعاء. وأمر آخر أنه يعني ذكرت أنت وأنا أذكر يا إخوة أنه ينبغي علينا أن نحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى. ويقول أبو بكر لما كتب لخالد: أنا لست أخوف عليكم من عدوكم، لكن أخوف عليكم من ذنوبكم أن تسلط عليكم. فإن الإنسان يهزم بذنوبه وبمعاصيه، وهذه أكبر يمكن ما وقع بالمسلمين الآن، أنهم لما انحرفوا عن الجادة وكثير منهم ولم يحكموا شرع الله في كثير من الدول واستبدلوا بالطاغوت والقوانين الوضعية وعم في بعض البلدان الفواحش، سار هذا الوهن فيهم مع كثرة كاثرة في العدد ولكن مع قلة البركة. فأنا أضم صوتي إلى صوتك أنه ينبغي علينا نلح على الله سبحانه وتعالى، وإن من الفعل الحسن المساجد الحمد لله في السعودية وفي البلدان الإسلامية الآن في هذه الليلة أنها متوجهة بالدعاء في التراويح. وإن يوصي إخواني من أمة الحرم ومن غيرهم من الأئمة أن يدعو الله في جمع شمل هذه الأمة وفي إعزازها وفي نصرتها وفي إنزال السكينة عليها وتثبيتها على الحق ونصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشر إخواننا أبو أسامة أن المستقبل بإذن الله لنا ما دام أن نقول رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأبشركم لا يصيبكم وهن ولا فشل، سوف يأتي بإذن الله البركة في هذه الأمة، وقد وعد عليه الصلاة والسلام. وهذا والله ليس من أحاديث يعني التزجية أو المجاملة أو رفع المعنويات، بل هذا ثابت في السنن والسير. وإن الذين يكتبون حتى من الغرب الذين يطلعون على الرسالات الأخرى وعلى الديانات يعرفون أن هذه الأمة ستكون هي الأمة القادمة، وهي الأمة الشاهدة والأمة المبتلاة والأمة حاملة الحق وحاملة الرسالة. عسى الله أن يجعل العواقب سليمة.
الله، نحن على يقين والله أبو عبد الله بذلك. وأنا أقول والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. هذا يقين لا نشك فيه أبدا. أحب أن أذكر الأخوة يعني لأننا في أثناء حديث عن بعض المواقف في هذه الغزوة الكبرى، والغزوة الحديث عنها طويل، بأنها حدثت في رمضان وكما أشار الأخ أبو فيصل في 17 من رمضان. وخرج المسلمون من المدينة كما تؤكد ذلك كتب السيرة يوم الاثنين الثامن من رمضان. فهي في رمضان، وشهر رمضان يا إخوة الكرام ترى شهر الجهاد وشهر البطولات. وسنتحدث مثل ما قال الشيخ عايض بإذن الله قريبا عن فتح مكة، وهنالك مجموعة من المعارك لعلنا نستعرض بعضها فيما بعد في استمرار هذا البرنامج فيما بعد رمضان، يعني لأنه يعني نخبر الإخوة بأن البرنامج هذا بإذن الله سيستمر بعد رمضان، أليس كذلك أبا عبد الله؟
نعم يا أبو أسامة، أنا أقول باسمي وباسم أبو أسامة أن هذا البرنامج الذي هو السلام عليكم فعل حسن، وكلمة السلام عليكم ترى هدية منا وهي من الله السلام. نعم. لكل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذه القناة الرائدة التي أوصلت الحرف والرأي السديد. وإن شاء الله أن هذا البرنامج سوف يستمر، ونطلب من الإخوة وقد وعدنا أبا فيصل محمد سلام خيرا وإخوانه أنه سوف يكون الوقت إن شاء الله ساعة ونصف، أما الفواصل فسوف سوف نشفع بشفاعة، هذا موضوع معروض آخر أن يخففوا علينا من الفواصل. يعني نعم أن يخففوا.
أنا أضم صوتي إلى صوتك ونكتب في هذا خطاب لعل الله يسر
بإذن الواحد الأحد، وتأخذ المعاملة مجراها بإذن الله.
عندكم فاصل الآن؟ أي أنا خوفوني الآن، قال يمكن يكون عندنا فاصل. إذن أبا عبد الله ملخص سريع للدروس من غزوة بدر الكبرى.
أولا أن الحق لا يقام إلا بقوة، ولذلك ضد الكتابات المهزومين والفاشلين يقول الإسلام هذا يعني قلبوا الإسلام إلى نصرانية. الإسلام يقوم بالقوة العادلة التي ترد الظالم وتردع العدوان وما من قوة في الأرض، يعني ما من كيان في الأرض قام إلا بقوة. نذكر بأسامة، تعرف أمريكا توحيدها قام بالقوة، الحديد والنار، وثورة فرنسا قامت بالحديد والنار. لكن بعض الناس الآن يقول لا تقولون الجهاد والسيف وهذه، يعني حاولوا تفهموا الآخر أن الإسلام دينه محبك إلى آخره. الثاني أن لا نصر لنا إلا إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي ديننا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا انتصرنا على أنفسنا وعلى الشيطان والهوى فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. الثالث أن نسعى في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم على الكتاب والسنة، وهذه الرابطة الإيمانية، رابطة لا إله الله محمد رسول الله التي تؤلف بيننا جميعا، هي التي تنصرنا بإذن الله. الرابع أن علينا أن نلح في الدعاء في كل مناسبة أن الله ينصرنا سبحانه وتعالى. الخامس أن لا نعلق على كثرتنا أو اقتصادنا أو سياستنا أو علاقاتنا الدولية. إذا كنا مهزومين في داخلنا أو لم نحكم شرع الله أو لم نكن أتقياء فلن ينفعنا ذلك. لو كان ينفع كان نفع الأمم التي انتصر عليها المسلمون. لقد انتصر أسلافنا على الرومان وكانوا أكثر بكثير، بلغ جيشهم أكثر 100,000.
نعم.
وعلى فارس، وما قاتلنا الناس بعدد ولا بكثرة جيش، قاتلناهم بالإيمان، قاتلناهم بالقرآن وبأناس استبسلوا في سبيل الله كانوا صالحين. يقول محمد إقبال كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسي إفريقيا ولا الصحراء وسجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأسوار. إلى أن يقول كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحاز حليا وصاغ الحلي والدينار.
أحسنت، بارك الله فيك. وهذه أبيات جميلة لشاعر الإسلام محمد إقبال رحمه الله. إخوتي الكرام، بدر مدرسة كبرى تستحق أن نتأملها وأن نعود إليها دائما، وخاصة في هذا الشهر المبارك. شكرا لكم إخوتي الكرام، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.